بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا هو الدرس 82 من دروس العقيدة الطحاوية للإمام أبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي الحنفي رحمه الله، وذلك قراءة على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى والمستمعين. قال المصنف رحمه الله: وبعذاب القبر لمن كان له أهلا. وبعذاب القبر لمن كان له أهلا، وسؤال منكر ونكير في قبره عن ربه ودينه ونبيه، على ما جاءت به الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة رضوان الله عليهم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، سبق الحديث عن عدة مباحث فيما يتعلق بعذاب القبر ونعيمه، ومن الشبهات في ذلك قولهم: إنا ندفن الموتى ولا نرى ما تقولون من عذاب أو نعيم في القبر. وسبق الجواب عن هذه الشبهة من عدة أوجه أو من ثلاثة أوجه، ويقال رابعا ورقم خامسا نظر أنه قال ثالثا ثم قال بعدها خامسا، الظاهر أن هذا الرابع.
عندنا رابع.
ما هو الرابع؟
أما النار التي تقر الخضر الخضرة ليست من نار الدنيا ولا من زرع الدنيا.
هذا تبع الثالث.
هذا رابع. ثالثا أن الله جعل أمر الآخرة في مكان متصل بها غيبا.
أقرأ كمل.
وحجب عن إدراك المكلفين في هذه الدار، وذلك من كمال حكمته وليتميز المؤمنون من غيب من غيره. بس رابعا هب أن النار. وثانيا ان الله عز وجل
اكمل هب ان النار متعلق لقبله ولا مقطوع جديد.
رابعا هب ان النار التي في القبر والقدره ليست من نار الدنيا ولا من زرع الدنيا، فيشاهدها من شاهد نار الدنيا وقدرتها، وانما هي نار من نار الاخره وقدرتها.
يعني هذا جعله رابعا. النسخه القديمه ما رحنا رابعا ثم قال خمسا. طيب، خامسا أن الله سبحانه وتعالى يحدث في هذه الدار ما هو أبلغ من ذلك، وقد أرانا الله فيها من عجائب قدرته ما هو أبلغ من هذا بكثير. فمن ذلك أن جبريل عليه السلام كان ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم ويتمثل له رجلا ويكلمه بكلام يسمعه، ومن إلى جانب النبي صلى الله عليه وسلم لا يراه ولا يسمعه، وكذلك غيره من الأنبياء. هذا جواب سليم جدا. يعني كنتم تنكرون ما في القبر من عذاب ونعيم، لماذا لا تنكرون مجيء جبريل من سبع سماوات وغلظ كل سماء مسيرة 500 عام، وما بين السمائين مسيرة 500 عام، ويأتيه يتشكل في هيئة رجل من أمته، ثم بعد ذلك يكلمه ويحدثه ويسمعه الرسول عليه الصلاة والسلام، ويصيبه من الشدة ما يصيبه لأنه قول ثقيل، كما ذكر في الأحاديث أنه يصيبه العرق، يتصبب جبينه عرقا في اليوم الشاتي. وكل هذا لا يعلم الصحابة عنه شيء، يعني أن هذا ملك أو ليس بملك، وأنه لأنهم يسمعون لا يسمعون ما يخاطب به النبي عليه الصلاة والسلام إلى أن يسر عنه صلى الله عليه وسلم. أيضا الثاني أن الجن موجودون ولا نراهم، هم يؤمنون بوجود الشياطين والجن، ويتحدثون ويتكلمون بالأصوات المرتفعة بيننا ونحن لا نسمعهم. الجن يتكلمون ولا ما يتكلمون؟ يتكلمون. وأوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا: إنا سمعنا قرآنا عجبا. وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروا قالوا أنصتوا، قالوا أنصتوا. هم يتكلمون في وجود الصحابة، في وجود النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يسمعهم الصحابة ويسمعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا الملائكة تضرب الكفار بالسياط، تضرب رقابهم وتصيح بهم، والمسلمون معهم لا يرونهم ولا يسمعونهم، كما حدث ذلك في غزوة بدر وغيرها، وسمع كما عند البخاري في صحيحه أقدم حيزوم لما قاتلت الملائكة مع الصحابة الكرام رضي الله عنهم في غزوة بدر. الرابع النخل والحنظل كل منهما يشرب من ماء واحد ويختلف الطلع. كذلك أيضا مما وقع في العصر الحاضر من شأن الكهرباء التي تصعق من على الأرض ولا تصعق من على الخشب، فهذه كلها أمور أرادها الله عز وجل في الدنيا. ولما كانت طريقة المعتزلة في النصوص إما أن يخطئوها من ناحية السند أو يؤولوها من جهة المتن، وهذه هي طريقة المبتدع عموما في رد النصوص الشرعية، إما أن يعمدوا إلى النص من جهة السند فيطعن في السند بلا طاعن، وإما أن يعمدوا إن سلم لهم السند أن يعمدوا إلى المتن فيؤولونه على غير الوجه الصحيح، وهكذا كل أهل البدع. سبحان الله، في الثورة هذه رأيت هذا واضحا جليا، إما أن يطعنوا في الأسانيد وإما أن يطعنوا في المتون إذا سلمت لهم الأسانيد. نعم كلام نازل أين وضعها؟ قال ماذا؟
الخلاصة أن هذه الشبهة مبنية على القياس مع الفارق ويأخذ غير على الشيء.
نعم. قال الشارح حفظه الله: الخلاصة أن هذه الشبه مبنية على القياس مع الفارق.
نعم سيأتي إن هو جعلها مسألة. سيأتي بعد. فالمعتزلة طريقتهم في مع النصوص إما أن يعملوا إلى النص من جهة السند فيطعنوا فيه، وإما أن يعملوا إلى النص من جهة المتن فيتأولونه تأويلا غير صحيح. إنهم قالوا في حديث البراء بن عازب رضي الله عنه إنه حديث أحد فلا يحتج به في مسائل العقيدة، وهذا يخرج به بعض الناس كل فترة يريدون أن أهل العلم يعني يبينون أن الأحاديث متى صحت من جهة السند إلى النبي عليه الصلاة والسلام يجب العمل بها، سواء كانت أحاديث أحد أو أحاديث متواترة، وذلك يشمل العقائد ويشمل الأحكام. والجواب أن هذه الشبهة مبنية على القياس مع الفارق، وهو قياس الغائب على الشاهد، وقياس أحوال الآخرة على أحوال الدنيا، وهذا قياس فاسد، وهو خوض في أمر الغيب، فأحوال الآخرة مجهولة لنا وأحوال الدنيا معلومة لنا، فكيف يقاس مجهول على معلوم؟ وكيف يقاس الغائب، وكيف يقاس الغائب على الشاهد؟ فإن الله لا يقاس بخلقه. وسر المسألة أن هذه السعة والضيق والإضاءة والخضرة والنار التي في القبر ليست من جنس المعهود في هذا العالم، وعود الروح إلى الجسد ليس على الوجه المعهود في الدنيا، بل تعاد الرسول قال ثم تعاد روحه إلى جسده. كيف يكذب هذا والعياذ بالله؟ لكن نحن لا نشاهد هذا، الله أعلم كيفيته ما هي. الروح ترقى في أعلى عليين، وروح الكافر تكون في أسفل سافلين، ونحن لا ندري عن هذا، لكن أخبرنا بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيجب مع الأخبار تصديق، ومن كذب أخبار النبي عليه الصلاة والسلام كفر والعياذ بالله. والأنبياء لا يأتون بما يستحيل، بما يستحيل على العقول، وإنما بما تحار فيه العقول، وهذه قاعدة عند أهل السنة والجماعة. فعود الروح للجسد ليس على الوجه المعهود في الدنيا، بل تعاد الروح إليه عادة غير المألوفة في الدنيا. الله سبحانه وتعالى إنما أشهد بني آدم ما كان فيها، فأما ما كان من أمر الآخرة فقد أسبل عليه الغطاء ليكون الإقرار به والإيمان سببا لسعادتهم، فإذا كشف عنهم الغطاء صار عيانا مشاهدة. ويجاب عن طعن المعتزلة في حديث البراء بأن يقال إنه وإن كان أحدا فله شواهد يرتقي بها ويقال إن الأخبار تواترت معنى لا لفظا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثبوت عذاب القبر ونعيم لمن كان لذلك أهلا، وهي تفيد اليقين وتصلح للاحتجاج بها في العقائد حتى لو كان هذا التواتر تواترا معنوي تواترا لفظي ولا معنى من جهة المعنى يعمل به. ولأنه إذا صح بل إنه إذا صح الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يحتج به في العقائد وغيرها. ولو كان خبر أحد، وبعض الناس اليوم صار من يتكلم في العقيدة مع الأسف، بل يلقبون بأستاذ العقيدة، يقول بأن خبر الآحاد لا يعمل به في مسائل العقيدة. وطبعا هذا يضطر إلى أن ينكر جملة كبيرة من مسائل العقيدة التي جاءت عن طريق أخبار الآحاد، وهذا كلام فاسد. ونحن في زمن الجرأة على مناقضة كلام كبار أهل العلم وعدم معرفة الإنسان لقدره، حتى صار الناس صار الصغار من الطلبة إن صح أصلا أن يسموا بطلبة علم يناقضون كلام الكبار والعلماء في مسائل نازلة، وهذا يدل على عدم التتلمذ وعدم معرفة قدر النفس. إنسان لابد أن يعرف قدر نفسه، من أنت؟ من أنت حتى تناقض كلام الفوزان وكلام ابن باز وكلام ابن تيمين وكلام هؤلاء العلماء الكبار؟ من أنت؟ أعرف قدرك، لا تعرف قدرك. نعمل بالدليل، لكن أنت ربما لا تفهم الدليل، أو أن الدليل لم يصلك، وصل هؤلاء العلماء، تخرج تقول لا زكاة في عروض التجارة، والأمة مستقرة على ذلك منذ قرون، ليس قرن من واحدة، وإنما منذ قرون الأمة مستقرة على هذا القول، أو تخرج تقول ارموا قبل الزوال، أو لا تبيتوا بمنى، لا تميتوا بمزدلفة، وتقول للناس افعل كل شيء، افعل ولا حرج، وحري أن يقال أن تقول لهم اترك ولا حرج. فالناس على فتوى صحيحة وهي على الأحوط وهي على الأقوى من جهة الدليل، ثم يتحل لكي يسهل على الناس ينقض كل ذلك بمنتهى السهولة هكذا، وهذا خطر عظيم لا سيما إن كان ينتسب إلى السنة. وتقسيم الأخبار إلى قسمين، خبر أحد لا يحتج به في العقائد، وخبر متواتر يحتج به في العقائد، هذا مما ابتدعه أهل البدع من المعتزلة وغيرهم. والحكمة في عدم اطلاع الثقلين يعني الإنس والجن على ما يحصل المقبور في قبره، قال العلماء الحكمة في ذلك هي أن الله تعالى لو أطلع عباده على ما يحدث للمقبور في قبره لزالت حكمة التكذيب والإيمان بالغيب، ولما تدافن الناس، كما في صحيح مسلم من حديث أنس رضي الله عنه هكذا عندك رضي الله عنه من حديث أنس رضي الله عنه أنه قال لولا ألا تدفنوا يعني أو عنه عليه الصلاة والسلام، من حديث أنس رضي الله عنه عندك أنه قال أنه صلى الله عليه وسلم قال قال لولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر. ولما كانت الحكمة منتفية في حق البهائم سمعته عندك ساكنة سمعته وأدركته وأدركته ولأن الناس لا يطيقون رؤيتها وسماعها، والعبد أضعف بصرا وسمعا من أن يثبت لمشاهدة عذاب القبر. هذا صحيح، ولو رأى الإنسان مثل هذا هل سيدفن أباه أو أمه أو حبيبا له؟ لا يدفنه. كثير من أشهده الله ذلك صعق وأبشي عليه ولم ينتفع بالعيش زمنا، وبعضهم كشف غناء قلبه فمات، أو كشف غناء قلبه فمات. والمحدث بعد ذلك الأسباب التي يعذب بها أصحاب القبور، وهي نوعان، نوع مجمل ونوع مفصل. أما المجمل فإن أهل القبور المعذبين إنما يعذبون على جهلهم بالله تعالى وإضاعتهم لأمره وارتكابهم لمعاصيه، فلا يعذب الله روحا عرفته وأحبته وامتثلت أمره واجتنبت نهيه، فإن عذاب القبر وعذاب الآخرة أثر سخط الله على عبده. ومن أغضب الله وأسخطه في هذه الدار ثم لم يتب فمات على ذلك كان له من عذاب البرزخ بقدر غضب الله وسخطه عليه والعياذ بالله، فمستقل ومستكثر ومصدق ومكذب. وأما السبب المفصل فهو كما ورد في النصوص من النميمة وعدم الاستبراء من البول وأكل لحوم الناس، ومن صلى صلاة بغير طهور، ومن مر على مظلوم فلم ينصره، ومن كذب الكذبة فتبلغ الآفاق، ومن يقرأ القرآن وينام عنه ولا يعمل به بالنهار، ومن تتثاقب رؤوسهم عن الصلاة، ومن لا يؤدي زكاة ماله، والزاني، ومن يقوم في الفتن بالكلام والخطب، والغلول من الغنيمة والأخذ منها قبل تقسيمها، وأكل الربا. وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن الرجلين اللذين رآهما يعذبان في قبورهما، يمشي أحدهما بالنميمة بين الناس ويترك الآخر الاستبراء أو الاستنزاه من البول، هذا ترك الطهارة الواجبة، وذلك ارتكب السبب الموقع للعداوة بين الناس بلسانه، وإن كان صادقا، يعني إذا وقع في الغيبة يذكرك أخاك بما يكره في غيبته ولو كنت صادقا، هذا من أسباب عذاب القبر. وفي هذا تنبيه على أن الموقع بينهم العداوة بالكذب والزور والبهتان أعظم عذابا، كما أن في ترك الاستبراء من البول تنبيها على أن من ترك الصلاة التي هي الاستبراء من البول بعض واجباتها وشروطها هو أشد عذابا. وفي حديث شعبة أما أحدهما فكان يأكل لحوم الناس، هذا يعني مغتاب، هذا يعني أنه كان مغتابا، وذلك كان نماما. والنميمة نقل الحديث بغرض الإفساد، نقل الحديث بين الناس، ويكون غرضه في ذلك أن يفسد بينهم والعياذ بالله. وربما فعل النمام ما لم يفعله الساحر في سنة والعياذ بالله. بعض الناس عنده النميمة سهلة، ينقل الكلام، لا، لابد قبل أن تتكلم تنظر هذا الكلام فيه فائدة فتقبل عليه، أو ليس فيه فائدة فتحجم عنه. وحتى لو كان فيه فائدة ولكن مفسدة الكلام أعظم من مصلحته، لا بد أن تتوقف عن الكلام وتنظر متى تتكلم ومتى تسكت. وهذا يحتاجه طالب العلم والداعية إلى الله عز وجل، يتأمل في كلامه، إن كان الكلام فيه خير ويؤدي إلى خير فأهلا تقدم تكلم، أما إن كان الكلام فيه شر حتى ولو كان هذا الكلام أصله أنه حق لكن سيؤدي إلى مفسدة أعظم فعليك أن تسكت. ومعاذ بن جبل رضي الله عنه أعلمه النبي عليه الصلاة والسلام أشياء ولم يتحدث بها إلا متى؟ لما حضرته الوفاة. قال خشية الإثم. فالداعية يقيس الأمور ويزن الأمور، كيف يتكلم ومتى يتكلم ومتى يسكت. ليس هكذا كل مسألة تتكلم يا أخي، من أنت يا أخي؟ الفوزان سكت وأنت عمال تتكلم، حتى في الكورة والطب كل ما تنزل نازلة أنت المتصدر على صفحتك، القول في الدكتور الجديد اسمه هذه الطيبات، الموقف من العواضي، الموقف من ضياء العواضي، الموقف من المباراة التي حدثت يوم كذا ويوم كذا. سبحان الله، أنت كل شيء تتكلم فيه كل في الدين أو في غير الدين هذا من العبث والعياذ بالله، هذا من العبث والله. وتصدر هؤلاء نوع من العبث، وأشد منه عبثا تصدرهم باسم السلفية. أي سلفية هذا؟ أي سلفية هذا؟ العلماء يعرفون متى يتكلمون ومتى يسكتون، فالزم غرزهم بارك الله فيك تنجو بإذن الله، وإلا سوف تكون محلا للسهام في الطعن فيك وعدم أهليتك للتدريس أو تصدر الناس. وفي حديث ابن مسعود رضي الله عنه الذي ضرب صوتا امتلأ قبره عليه نارا لكونه صلى صلاة واحدة بغير طهور ومر على مظلوم فلم ينصره، في حديث سمرة ابن جندب رضي الله عنه في صحيح البخاري في تعذيب من يكذب الكذبة فتبلغ الآفاق وتعذيب من يقرأ القرآن ثم ينام عنه بالليل الله المستعان ولا يعمل به بالنهار وتعذيب الزناة والزواني وتعذيب آكل الربا كما شاهدهم النبي عليه الصلاة والسلام. في حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي فيه رضخ رؤوس أقوام بالصخر لتثاقل رؤوسهم عن الصلاة، ترد وترضخ رؤوسهم بالصخور لا حول ولا قوة إلا بالله.
يعني لما قاموا كانوا ثقيلين الرأس ولا النوم ناوي يعني قام متعب مثلا
هذا من صفات المنافقين، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليل. بعض الناس يأتي للصلاة فرح مسرور كيف ولم لا، قال النبي عليه الصلاة والسلام وجعلت قرة عيني في الصلاة. وطيلة الفجر بالذات جاء يعني كأنه يضرب من أجل أن يأتي للصلاة، لا سيأتي للصلاة وصدره منشرح. النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا حزبه أمر أي اشتد عليه قال رحنا بالصلاة يا بلال، دليل متثاقلا ينام في الصلاة أو بعد الصلاة مباشرة أو ينام قبل الصلاة، هذا يعني عموما وليس من به مثل المرض أو به يعني ثقل لعارض. أما أن يكون دائما عنده ثقل إذا قام لذكر الله وإلى الصلاة فهذا من صفات المنافقين والعياذ بالله، صلى الله العافية. والذين يسرحون بين الضريع والزقوم، قال لتثاقل رؤوسهم عن الصلاة، والذين يسرحون بين الضريع والزقوم لتركهم زكاة أموالهم، والذين يأكلون اللحم المنتن الخبيث لزناهم، والذين تقرض شفاههم بمقاريض من حديد لقيامهم في الفتن بالكلام والخطب. طبعا كل هذا يذكر المحشي أدلة عليه، وقد أخبر النبي وذلك أيها الإخوة في الفتن أمسكوا عن الكلام، إنسان لا تكلم في الفتنة الكلمة لها وزنها، ربما نساب كلمتك ربما وأنه يقتل فئام من الناس وتراق دماء للمسلمين بسبب أنك لم تنتبه لقدر الكلمة في الفتن. لا، إذا بعض الناس لا ينشط إلا في الفتن تجده نشيطا جدا في الكلام والعياذ بالله، وهذا من علامة السوء. لا، في الفتن انظر انظر وتأمل لا تتعجل، قامت فتنة والعياذ بالله عامة أو خاصة احفظ اللسان واسكت. ولذلك الصحابية من هي ابن صفية التي كانت تسامي عائشة رضي الله عنها زينب، ما الذي نجاها من الخوض في هذا رغم أن بعض الصحابة أقيم عليه حد القذف ومنهم حمنة أخت زينب بنت جحش، فما الذي نجاها؟ صانت وقالت ما علمت إلا خيرا، صانت لسانها وصانت أذنها عن السماع، ها؟ وقالت أحمي سمعي وبصري. قل عائشة فنجاه الله بالورع، تتورع عن الكلام خصوصا إن كان عدوك، من المروءة أن تتكلم في عدوك إلا بالحق وتتكلم لله ليس غضبا لنفسك، ليس غضبا لنفسك وهواك، لأنما تغضب لله عز وجل وتريد بذلك إرضاء الله وهداية هذا المتكلم فيه. كل هذه معاني ونوايا يجب أن تكون موجودة عند الكلام في أحد. إذا تنظر البخاري إذا قال الرجل فيه نظر بس فيه نظر فلا تصح الرواية عنه، هذا من ورعه رحمه الله تعالى. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن صاحب الشملة التي غلها من المغنم يعني الغنيمة قبل أن تقسم أنها تشتعل عليه نارا في قبره، هذا وله فيها حق، فكيف من ظلم غيره ما لا حق له فيه؟ إن هذا الذي غل الشملة وأخذها قبل القسمة له حق في الغنيمة ولا لا؟ له حق في الغنيمة، وكان يقاتل مع النبي عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك هذه الغلة لتلك الشملة جعلتها تشتعل عليه نارا في قبره، وهو الذي كان يقاتل. بعض الناس اليوم لا يتورع من الأموال العامة، كأنه يقول لك دمال سائل، خذ ما شئت، خذ منه ما شئت، استعمل هاتف العمل، استعمل طابعة العمل، استعمل أشياء خاصة أموال عامة في شيء يخصه. عمر بن عبد العزيز كان إذا وهو خليفة راشد إذا كان في أمر المسلمين أشعل المصباح، وإذا جاء في أمر خاص بأطفئه يطفئه. بعض الناس ليس عنده ورع في مسألة الأموال العامة أو أموال المسلمين. أنت لو سرقت من أحد الآن أو أخذت من مال أحد بدون حق أتعرفه سترد له المال، أما إذا أخذت من أموال كل المسلمين كيف سترد المال؟ لا تستطيع. غاية ما يكون أنك تخرجه في هذه المؤسسة التي أخذت منها بغير حق ترده إليها. وما تكلم حتى في القلم للدولة تكتب به ولا لا؟ والصحيح أنه لا يتوب لأنه فيه حب ينتهي يخلص لما تكتب به. وتنازع فيما لا ينقص بالاستعمال كمسطرة، مسطرة لا تنقص بالاستعمال، والأحوط ترك كل هذا في الشاحن تشحن به هاتفك. وما أنت الموضوع ليس في دماغك أصلا، في مسجد وقف وأنت عايز تشحن تليفونك، هل يجوز لك ذلك أصلا؟ تضع الشاحن زي كده ملعب الشاحن، تضع الشاحن أصلا هكذا بدون إذن القائم على الوقف؟ لا، ليس من حقك. هذه في كهرباء تسحب بسبب الشحن الذي تأخذه. هذه أمور دقيقة تكلم. شمل تيمين كانوا يجمعون مالا فسقط من الكيس نصف ريال، فاللي بيجمعون قالوا خلاص يا شيخ خلاص نصف ريال يعني زي نصف جنيه عندنا، نصف جنيه ماذا تفعل به؟ لا يشتري مصاص، لا يكفي. فالشيء قال لا، ضع نصف ريال الكيس. وأيضا امتحن الطلاب فطالب جاء بنصف بالمئة، نصف درجة من المغارب قالوا خلاص خلى صفر. قال لا، هو حق نصف المئة، كيف صفر؟ هؤلاء سيكذبون على الله ورسوله ويطعن فيهم بأنهم عملاء وأنهم يعني علماء سلطان. لا والله، حاشاهم رحمه الله تعالى. ولذلك مركب خطيب ابن عثيمين في شهر رمضان وتوفي في شهر ماذا؟ شوال. ركب خراطيم للإخراج وخراطيم للتنفس وخراطيم للطعام والشراب، وقال الدكتور الذي يعالجه لو هذا لو تكلم سيموت باكستاني، قال نحن سنموت. وتكلم في درس عند باب الملك عبد العزيز الذي يفعله كل سنة، وانتهى منه في رمضان ومات في شوال مباشرة رحمة الله عليه. طيب، وبالجملة فعذاب القبر من معاصي القلب والعين والأذن واللسان والبطن والفرج واليد والرجل والبدن كله. ونقف إن شاء الله عند الأسباب المنجية من عذاب القبر، عافانا الله إياكم من عذاب القبر ونسأل الله أن يحسن خاتمتنا أجمعين، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نعم سلام.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا هو الدرس 82 من دروس العقيدة الطحاوية للإمام أبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة طحاوي الحنفي رحمه الله، وذلك قراءة على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى والمستمعين. قال المصنف رحمه الله: وبعذاب القبر لمن كان له أهلا. وبعذاب القبر لمن كان له أهلا، وسؤال منكر ونكير في قبره عن ربه ودينه ونبيه على ما جاءت به الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة رضوان الله عليهم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، سبق الحديث عن عدة مباحث فيما يتعلق بعذاب القبر ونعيمه، ومن الشبهات في ذلك قولهم إنا ندفن الموتى ولا نرى ما تقولونه من عذاب أو نعيم في القبر. وسبق الجواب عن هذه الشبهة من عدة أوجه أو من ثلاثة أوجه، ويقال رابعا ورقم خامسا نظر أنه قال ثالثا ثم قال بعدها خامسا، الظاهر أن هذا الرابع.
عندنا رابع.
ما هو الرابع؟
ليست من نار الدنيا ولا من زرع الدنيا.
هذا تبع الثالث.
هذا رابع. ثالثا أن الله جعل أمر الآخرة في مكان متصل بها غيبا.
أقرأ كمل.
وحجر عن إدراك المكلفين في هذه الدار، وذلك من كمال حكمته وليتميز المؤمنون من غيب من غيره. بس رابعا هب أن النار. وثانيا أن الله على سجل.
أكمل هب أن النار متعلق لقبله ولا نقطة جديدة؟
رابعا هب أن النار التي في القبر والقدرة ليست من نار الدنيا ولا من زرع الدنيا، فيشاهدها من شاهد نار الدنيا وقدرتها، وإنما هي نار من نار الآخرة وقدرتها.
يعني هذا جعله رابعا. النسخة القديمة ما رحنا رابعا ثم قال خامسا. طيب خامسا أن الله سبحانه وتعالى يحدث في هذه الدار ما هو أبلغ من ذلك، وقد أرانا الله فيها من عجائب قدرته ما هو أبلغ من هذا بكثير. فمن ذلك أن جبريل عليه السلام كان ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم ويتمثل له رجلا ويكلمه بكلام يسمعه، ومن إلى جانب النبي صلى الله عليه وسلم لا يراه ولا يسمعه، فكذلك غيره من الأنبياء. هذا جواب سليم جدا. يعني كنتم تنكرون ما في القبر من عذاب ونعيم، لماذا لا تنكرون مجيء جبريل من سبع سماوات وغلظ كل سماء مسيرة 500 عام، وما بين السمائين مسيرة 500 عام، ويأتيه يتشكل في هيئة رجل من أمته، ثم بعد ذلك يكلمه ويحدثه ويسمعه الرسول عليه الصلاة والسلام، ويصيبه من الشدة ما يصيبه لأنه قول ثقيل، كما ذكر في الأحاديث أنه يصيبه العرق، يتصبب جبينه عرقا في اليوم الشاتي. وكل هذا لا يعلم الصحابة عنه شيء، يعني أن هذا ملك أو ليس بملك، وأنهم يسمعون لا يسمعون ما يخاطب به النبي عليه الصلاة والسلام إلى أن يسر عنه صلى الله عليه وسلم. أيضا الثاني أن الجن موجودون ولا نراهم، هم يؤمنون بوجود الشياطين والجن ويتحدثون ويتكلمون بالأصوات المرتفعة بيننا ونحن لا نسمع. الجن يتكلمون ولا ما يتكلمون؟ يتكلمون. وأوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا. وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروا قالوا أنصتوا، قالوا أنصتوا. هم يتكلمون في وجود الصحابة، في وجود النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يسمعهم الصحابة ويسمعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا الملائكة تضرب الكفار بالسياط، تضرب رقابهم تصيح بهم، والمسلمون معهم لا يرونهم ولا يسمعونهم كما حدث ذلك في غزوة بدر وغيرها. قد سمع كما عند البخاري في صحيحه أقدم حيزوم لما قاتلت الملائكة مع الصحابة الكرام رضي الله عنهم في غزوة بدر. الرابع النخل والحنظل، كل منهما يشرب من ماء واحد ويختلف الطلع. كذلك أيضا مما وقع في العصر الحاضر من شأن الكهرباء التي تصعق من على الأرض ولا تصعق من على الخشب، فهذه كلها أمور أرادها الله عز وجل في الدنيا. ولما كانت طريقة المعتزلة في النصوص إما أن يخطئوها من ناحية السند أو يؤولوها من جهة المتن، وهذه هي طريقة المبتدع عموما في رد النصوص الشرعية، إما أن يعمدوا إلى النص من جهة السند فيطعن في السند بلا طاعن، وإما أن يعمدوا إن سلم لهم السند أن يعمدوا إلى المتن فيؤولونه على غير الوجه الصحيح، وهكذا كل أهل البدع. سبحان الله، في الثورة هذه رأيت هذا واضحا جليا، إما أن يطعنوا في الأسانيد وإما أن يطعنوا في المتون إذا سلمت لهم الأسانيد. نعم، كلام نازل في السنة. أين وضعها؟ قال ماذا؟
الخلاصة أن هذه الشبهة مبنية على القياس مع الفارق، ويأخذ غير على الشيء
قال الشارح حفظه الله: الخلاصة أن هذه الشبه مبنية على القياس مع الفارق.
نعم، سيأتي إن هو جعلها مسألة. فالمعتزلة طريقتهم في مع النصوص إما أن يعملوا إلى النص من جهة السند فيطعنوا فيه، وإما أن يعملوا إلى النص من جهة المتن فيتأولونه تأويلا غير صحيح. فإنهم قالوا في حديث البراء بن عازب رضي الله عنه إنه حديث آحاد فلا يحتج به في مسائل العقيدة، وهذا يخرج به بعض الناس كل فترة يريدون أن أهل العلم يعني يبينون أن الأحاديث متى صحت من جهة السند إلى النبي عليه الصلاة والسلام يجب العمل بها، سواء كانت أحاديث أحاد أو أحاديث متواترة، وذلك يشمل العقائد ويشمل الأحكام. والجواب أن هذه الشبهة مبنية على القياس مع الفارق، وهو قياس الغائب على الشاهد، وقياس أحوال الآخرة على أحوال الدنيا، وهذا قياس فاسد، وهو خوض في أمر الغيب، فأحوال الآخرة مجهولة لنا وأحوال الدنيا معلومة لنا، فكيف يقاس مجهول على معلوم؟ وكيف يقاس الغائب على الشاهد؟ فإن الله لا يقاس بخلقه. وسر المسألة أن هذه السعة والضيق والإضاءة والخضرة والنار التي في القبر ليست من جنس المعهود في هذا العالم، وعود الروح إلى الجسد ليس على الوجه المعهود في الدنيا، بل تعاد الرسول قال ثم تعاد روحه إلى جسده. كيف يكذب هذا والعياذ بالله؟ لكن نحن لا نشاهد هذا، الله أعلم كيفيته ما هي. الروح ترقى في أعلى عليين، وروح الكافر تكون في أسفل سافلين، ونحن لا ندري عن هذا، لكن أخبرنا بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيجب مع الأخبار تصديق، ومن كذب أخبار النبي عليه الصلاة والسلام كفر والعياذ بالله. والأنبياء لا يأتون بما يستحيل على العقول، وإنما بما تحار فيه العقول، وهذه قاعدة عند أهل السنة والجماعة. فعود الروح للجسد ليس على الوجه المعهود في الدنيا، بل تعاد الروح إليه عادة غير المألوفة في الدنيا. الله سبحانه وتعالى إنما أشهد بني آدم ما كان فيها، فأما ما كان من أمر الآخرة فقد أسبل عليه الغطاء ليكون الإقرار به والإيمان سببا لسعادتهم، فإذا كشف عنهم الغطاء صار عيانا مشاهدة. ويجابه عن طعن المعتزلة في حديث البراء بأن يقال إنه وإن كان أحادا فله شواهد يرتقي بها، ويقال إن الأخبار تواترت معنى لا لفظا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثبوت عذاب القبر ونعيم لمن كان لذلك أهلا، وهي تفيد اليقين وتصلح للاعتجاج بها في العقائد حتى لو كان هذا التواتر تواترا معنوي تواترا لفظي ولا معنى من جهة المعنى يعمل به. بل إنه إذا صح الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يحتج به في العقائد وغيرها، ولو كان خبر أحد. وبعض الناس اليوم صار من يتكلم في العقيدة مع الأسف، بل يلقبون بأستاذ العقيدة، يقول بأن خبر الآحاد لا يعمل به في مسائل العقيدة، وطبعا هذا يضطر إلى أن ينكر جملة كبيرة من مسائل العقيدة التي جاءت عن طريق أخبار الآحاد، وهذا كلام فاسد. ونحن في زمن الجرأة على مناقضة كلام كبار أهل العلم وعدم معرفة الإنسان لقدره، حتى صار الناس صار الصغار من الطلبة إن صح أصلا أن يسموا بطلبة علم يناقضون كلام الكبار والعلماء في مسائل نازلة، وهذا يدل على عدم التتلمذ وعدم معرفة قدر النفس. إنسان لابد أن يعرف قدر نفسه، من أنت؟ من أنت حتى تناقض كلام الفوزان وكلام ابن باز وكلام ابن تيمين وكلام هؤلاء العلماء الكبار؟ من أنت؟ أعرف قدرك، لا تعرف قدرك. نعمل بالدليل، لكن أنت ربما لا تفهم الدليل، أو أن الدليل لم يصلك، وصل هؤلاء العلماء، تخرج تقول لا زكاة في عروض التجارة، والأمة مستقرة على ذلك منذ قرون، ليس قرن من واحدة، وإنما منذ قرون الأمة مستقرة على هذا القول، أو تخرج تقول ارموا قبل الزوال، أو لا تبيتوا بمنى، لا تميتوا بمزدلفة، وتقول للناس افعل كل شيء افعل ولا حرج، وحري أن يقال أن تقول لهم اترك ولا حرج. فالناس على فتوى صحيحة وهي على الأحوط وهي على الأقوى من جهة الدليل، ثم يتحل لكي يسهل على الناس ينقض كل ذلك بمنتهى السهولة هكذا، وهذا خطر عظيم لا سيما إن كان ينتسب إلى السنة. وتقسيم الأخبار إلى قسمين، خبر أحد لا يحتج به في العقائد، وخبر متواتر يحتج به في العقائد، هذا مما ابتدعه أهل البدع من المعتزلة وغيرهم. والحكمة في عدم اطلاع الثقلين يعني الإنس والجن على ما يحصل للمقبور في قبره، قال العلماء الحكمة في ذلك هي أن الله تعالى لو أطلع عباده على ما يحدث للمقبور في قبره لزالت حكمة التكليف والإيمان بالغيب، ولما تدافن الناس كما في صحيح مسلم من حديث أنس رضي الله عنه هكذا عندك رضي الله عنه من حديث أنس رضي الله عنه أنه قال لولا ألا تدافنوا يعني أو عنه عليه الصلاة والسلام، من حديث أنس رضي الله عنه عندك أنه قال أنه صلى الله عليه وسلم قال قال لولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر. ولما كانت الحكمة منتفية في حق البهائم سمعته عندك ساكنة سمعته وأدركته ولأن الناس لا يطيقون رؤيتها وسماعها، والعبد أضعف بصرا وسمعا من أن يثبت لمشاهدة عذاب القبر. هذا صحيح، ولو رأى إنسان مثل هذا هل سيدفن أباه أو أمه أو حبيبا له؟ لا يدفنه، كثير من أشهده الله ذلك سرق وأبشي عليه ولم ينتفع بالعيش زمنا، وبعضهم كشف قناع قلبه فمات، أو كشف قناع قلبه فمات. والمحدث بعد ذلك الأسباب التي يعذب بها أصحاب القبور، وهي نوعان: نوع مجمل ونوع مفصل. أما المجمل فإن أهل القبور المعذبين إنما يعذبون على جهلهم بالله تعالى وإضاعتهم لأمره وارتكابهم لمعاصيه، فلا يعذب الله روحا عرفته وأحبته وامتثلت أمره واجتنبت نهيه، فإن عذاب القبر وعذاب الآخرة أثر سخط الله على عبده. ومن أغضب الله وأسخطه في هذه الدار ثم لم يتب فمات على ذلك كان له من عذاب البرزخ بقدر غضب الله وسخطه عليه والعياذ بالله، فمستقل ومستكثر ومصدق ومكذب. وأما السبب المفصل فهو كما ورد في النصوص من النميمة وعدم الاستبراء من البول وأكل لحوم الناس، ومن صلى صلاة بغير طهور، أو من مر على مظلوم فلم ينصره، ومن كذب الكذبة فتبلغ الآفاق، ومن يقرأ القرآن وينام عنه ولا يعمل به بالنهار، ومن تتثاقب رؤوسهم عن الصلاة، ومن لا يؤدي زكاة ماله، والزاني، ومن يقوم في الفتن بالكلام والخطب، والغلول من الغنيمة والأخذ منها قبل تقسيمها، وأكل الربا. وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن الرجلين اللذين رآهما يعذبان في قبورهما: يمشي أحدهما بالنميمة بين الناس ويترك الآخر الاستبراء أو الاستنزاه من البول. هذا ترك الطهارة الواجبة، وذلك ارتكب السبب الموقع للعداوة بين الناس بلسانه، وإن كان صادقا، يعني إذا وقع في الغيبة يذكرك أخاك بما يكره في غيبته ولو كنت صادقا، هذا من أسباب عذاب القبر. وفي هذا تنبيه على أن الموقع بينهم العداوة بالكذب والزور والبهتان أعظم عذابا، كما أن في ترك الاستبراء من البول تنبيها على أن من ترك الصلاة التي هي الاستبراء من البول بعض واجباتها وشروطها هو أشد عذابا. وفي حديث شعبة: أما أحدهما فكان يأكل لحوم الناس، هذا يعني مغتاب، هذا يعني أنه كان مغتابا، وذلك كان نماما. والنميمة نقل الحديث بغرض الإفساد، نقل الحديث بين الناس، ويكون غرضه في ذلك أن يفسد بينهم والعياذ بالله. وربما فعل النمام ما لم يفعله الساحر في سنة والعياذ بالله. بعض الناس عنده النميمة سهلة، ينقل الكلام، لا، لابد قبل أن تتكلم تنظر هذا الكلام فيه فائدة فتقبل عليه، أو ليس فيه فائدة فتحجم عنه. وحتى لو كان فيه فائدة ولكن مفسدة الكلام أعظم من مصلحته، لا بد أن تتوقف عن الكلام وتنظر متى تتكلم ومتى تسكت. وهذا يحتاجه طالب العلم والداعية إلى الله عز وجل، يتأمل في كلامه، إن كان الكلام فيه خير ويؤدي إلى خير فأهلا تقدم تكلم، أما إن كان الكلام فيه شر حتى ولو كان هذا الكلام أصله أنه حق لكن سيؤدي إلى مفسدة أعظم فعليك أن تسكت. ومعاذ بن جبل رضي الله عنه أعلمه النبي عليه الصلاة والسلام أشياء ولم يتحدث بها إلا متى؟ لما حضرته الوفاة. قال: خشية الإثم. فالداعية يقيس الأمور ويزن الأمور، كيف يتكلم ومتى يتكلم ومتى يسكت. ليس هكذا كل مسألة تتكلم يا أخي، من أنت يا أخي؟ الفوزان سكت وأنت عمال تتكلم، حتى في الكورة والطب كل ما تنزل نازلة أنت المتصدر على صفحتك. القول في الدكتور الجديد اسمي هذه الطيبات، الموقف من العواضي، الموقف من ها ضياء العوض الموقف من المباراة التي حدثت يوم كذا ويوم كذا. سبحان الله، أنت كل شيء تتكلم فيه كل في الدين أو في غير الدين هذا من العبث والعياذ بالله، هذا من العبث والله. وتصدر هؤلاء نوع من العبث، وأشد منهم عبثا تصدرهم باسم السلفية. أي سلفية هذه؟ أي سلفية هذه؟ علماء يعرفون متى يتكلمون ومتى يسكتون، فلزم غرزهم بارك الله فيه تنجو بإذن الله، وإلا سوف تكون محلا للسهام في الطعن فيك وعدم أهليتك للتدريس أو تصدر الناس. وفي حديث ابن مسعود رضي الله عنه الذي ضرب صوتا امتلأ قبره عليه نارا لكونه صلى صلاة واحدة بغير طهور ومر على مظلوم فلم ينصره، في حديث سمرة ابن جندب رضي الله عنه في صحيح البخاري في تعذيب من يكذب الكذبة فتبلغ الآفاق وتعذيب من يقرأ القرآن ثم ينام عنه بالليل الله المستعان ولا يعمل به بالنهار وتعذيب الزناة والزواني وتعذيب آكل الربا كما شاهدهم النبي عليه الصلاة والسلام. في حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي فيه رضخ رؤوس أقوام بالصخر لتثاقل رؤوسهم عن الصلاة، ترد وترضخ رؤوسهم بالصفوف لا حول ولا قوة إلا بالله.
يعني لما قاموا كانوا ثقيلين الرأس ولا أنهم ناو يعني قام متعب مثلا
هذا من صفات المنافقين، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. بعض الناس يأتي للصلاة فرح مسرور، كيف ولم لا؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام وجعلت قرة عيني في الصلاة. وطيلة الفجر بالذات جاء يعني كأنه يضرب من أجل أن يأتي للصلاة، لا، سيأتي للصلاة وصدره منشرح. النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا حزبه أمر أي اشتد عليه قال رحنا بالصلاة يا بلال، دليل متثاقلا ينام في الصلاة أو بعد الصلاة مباشرة أو ينام قبل الصلاة، هذا يعني عموما وليس من به مثل المرض أو به يعني ثقل لعارض. أما أن يكون دائما عنده ثقل إذا قام لذكر الله وإلى الصلاة فهذا من صفات المنافقين والعياذ بالله، صلى الله العافية. والذين يسرحون بين الضريع والزقوم، قال لتثاقل رؤوسهم عن الصلاة، والذين يسرحون بين الضريع والزقوم لتركهم زكاة أموالهم، والذين يأكلون اللحم المنتن الخبيث لزناهم، والذين تقرض شفاههم بمقاريض من حديد لقيامهم في الفتن بالكلام والخطب. طبعا كل هذا يذكر المحشي أدلة عليه، وقد أخبر النبي وذلك أيها الإخوة في الفتن أمسكوا عن الكلام، الإنسان لا تكلم في الفتنة، الكلمة لها وزنها، ربما نساب كلمتك ربما وأنه يقتل فئام من الناس وتراق دماء للمسلمين بسبب أنك لم تنتبه لقدر الكلمة في الفتن. لا، إذا بعض الناس لا ينشط إلا في الفتن، تجده نشيطا جدا في الكلام والعياذ بالله، وهذا من علامة السوء. لا، في الفتن انظر انظر وتأمل لا تتعجل، قامت فتنة والعياذ بالله عامة أو خاصة احفظ اللسان واسكت. ولذلك الصحابية من هي ابن صفية التي كانت تسامي عائشة رضي الله عنها زينب، ما الذي نجاها من الخوض في هذا رغم أن بعض الصحابة أقيم عليه حد القذف ومنهم حمنة أخت زينب بنت جحش، فما الذي نجاها؟ صانت وقالت ما علمت إلا خيرا، صانت لسانها وصانت أذنها عن السماع، ها؟
سمعي وبصري.
وقالت أحمي سمعي وبصري. قل عائشة فنجاه الله بالورع، تتورع عن الكلام خصوصا إن كان عدوك، من المروءة أن تتكلم في عدوك إلا بالحق ويتكلم لله ليس غضبا لنفسك، ليس غضبا لنفسك وهواك، لا إنما تغضب لله عز وجل وتريد بذلك إرضاء الله وهداية هذا المتكلم فيه. كل هذه معاني ونوايا يجب أن تكون موجودة عند الكلام في أحد. لذلك انظر البخاري إذا قال في الرجل فيه نظر، بس فيه نظر فلا تصح الرواية عنه، هذا من ورعه رحمه الله تعالى. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن صاحب الشملة التي غلها من المغنم يعني من الغنيمة قبل أن تقسم أنها تشتعل عليه نارا في قبره، هذا وله فيها حق، فكيف من ظلم غيره ما لا حق له فيه؟ إن هذا الذي غل الشملة وأخذها قبل القسمة له حق في الغنيمة ولا لا؟ له حق في الغنيمة، وكان يقاتل مع النبي عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك هذه الغلة لتلك الشملة جعلتها تشتعل عليه نارا في قبره، وهو الذي كان يقاتل. بعض الناس اليوم لا يتورع من الأموال العامة، كأنه يقول لك مال سايب، خذ ما شئت، خذ منه ما شئت، استعمل هاتف العمل، استعمل طابعة العمل، استعمل أشياء خاصة أموال عامة في شيء يخصه. عمر بن عبد العزيز كان إذا وهو خليفة راشد إذا كان في أمر المسلمين أشعل المصباح، وإذا جاء في أمر خاص بأطفئه، يطفئه. بعض الناس ليس عنده ورع في مسألة الأموال العامة أو أموال المسلمين. أنت لو سرقت من أحد الآن أو أخذت من مال أحد بدون حق أتعرفه سترد له المال، أما إذا أخذت من أموال كل المسلمين كيف سترد المال؟ لا تستطيع، غاية ما يكون أنك تخرجه في هذه المؤسسة التي أخذت منها بغير حق ترده إليها. وما تكلم حتى في القلم للدولة تكتب به ولا لا؟ والصحيح أنه لا يتوب، لأنه فيه حب ينتهي يخلص لما تكتب به، وتنازع فيما لا ينقص بالاستعمال كمسطرة، مسطرة لا تنقص بالاستعمال، والأحوط تركه الآن في الشاحن تشحن به هاتفك. وما أنت الموضوع ليس في دماغك أصلا، في مسجد وقف وأنت عايز تشحن تليفونك، هل يجوز لك ذلك أصلا؟ تضع الشاحن زي كده ملعب الشاحن، تضع الشاحن أصلا هكذا بدون إذن القائم على الوقف؟ لا، ليس من حقك. هذه في كهرباء تسحب بسبب الشحن الذي تأخذه. هذه أمور دقيقة تكلم. شمرة يمين كانوا يجمعون مالا فسقط من الكيس نصف ريال، فاللي بيجمعون قالوا خلاص يا شيخ خلاص نصف ريال يعني زي نصف جنيه عندنا، نصف جنيه ماذا تفعل به؟ لا يشتري مصاص، لا يكفي. فالشي قال لا، ضع نصف ريال الكيس. وأيضا امتحن الطلاب فطالب جاء بنصف بالمئة، نصف درجة من المغرب شيخ، طالب قالوا خلاص خلى صفر، قال لا هو حق نصف بالمئة، كيف صفر؟ هؤلاء سيكذبون على الله ورسوله ويطعن فيهم بأنهم عملاء وأنهم يعني علماء سلطان. لا والله حاشاهم رحمه الله تعالى. ولذلك مركب خطيب ابن عثيمين في شهر رمضان وتوفي في شهر ماذا؟ شوال. ركب خطيب للإخراج وخطيب للتنفس وخطيب للطعام والشراب، وقال الدكتور الذي يعالجه لو هذا لو تكلم سيموت باكستاني، قال نحن سنموت. وتكلم في درس عند باب الملك عبد العزيز الذي يفعله كل سنة، وانتهى منه في رمضان ومات في شوال مباشرة رحمة الله عليه. طيب، وبالجملة فعذاب القبر من معاصي القلب والعين والأذن واللسان والبطن والفرج واليد والرجل والبدن كله، ونقف إن شاء الله عند الأسباب المنجية من عذاب القبر، عافانا الله إياكم من عذاب القبر، ونسأل الله نحسن خاتمتنا أجمعين، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم.